أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الأخبار، عليكم السلام، التي يستدل بها أو استدل بها على البراءة في الشبهة الحكمية وفي التحريمية بالخصوص التي هي محل الكلام، هو قوله عليه السلام: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. هذا الحديث ظاهره لا ينطبق على الشبهة الحكمية، لأن ظاهر عبارة فيه حلال وحرام الانقسام بالفعل إلى الحلال والحرام، وأن الموضوع المحكوم عليه بالحل ظاهرا في هذا الحديث هو شيء فيه بالفعل قسمان: قسم حلال وقسم حرام. هذا المعنى ينطبق على الشبهة الموضوعية، مثلا هذا اللحم المشتبه في الخارج إذا شككت أنه حلال أو حرام، اللحم بالفعل ينقسم إلى قسمين: فيه حلال وهو المذكى، وفيه حرام هو الميتة. فيصح أن يقال اللحم الذي فيه بالفعل حلال وحرام وصار وجود القسمين فيه منشأ للشك في أن هذا الخارج منه هو من الحلال أو من الحرام، فاللحم محكوم بأنه حلال في كل أصنافه وأفراده ومنه هذا المشتبه، حتى تعرف الحرام منه، تعرف أن هذا قسم حرام من القسم الحرام. هكذا ينطبق الحديث على الشبهة الموضوعية. وأما الشبهة الحكمية مثل شرب التوتون فلا ينطبق عليه، لأن شرب التوتون ليس فيه حلال وحرام. شرب التوتون إما حلال فقط وإما حرام فقط، ولا يشتمل على القسمين. كذلك لحم الأرنب مثلا الذي نفرض الشك في حله وحرمته، هو ليس شيئا فيه حلال وحرام أي القسمان جميعا، وإنما هو الشيء إما حلال فقط وإما حرام فقط. فالموضوع المأخوذ في هذا الحديث بوصف أن فيه بالفعل حلالا وحراما لا يشمل هذه الموضوعات الكلية المشكوك حكمها بالشبهة الحكمية الكلية. من هنا يحتاج إلى توجيه دلالة هذه الرواية على الحل حتى في الشبهة الحكمية، توجيه عمومها للشبهة الحكمية. أصل الاستدلال بالحديث من الشهيد في الذكرى، ويقال تبعه فيه الفاضل التوني في الوافية، والوافية لها شرح للسيد صدر الدين الرضوي، أيضا أوضح هذا الاستدلال هناك. والعبارة التي أخذها المصنف في المتن إنما هي من شرح الوافية للسيد المذكور. على الإجمال نقول التوجيه لدلالة الحديث على ما يشمل الشبهة الحكمية يرجع إلى تفسير الوصف، وهو وصف فيه حلال وحرام، يرجع إلى تفسيره لا بما ذكرنا قبل قليل من الدلالة على وجود القسمين بالفعل، فيه بالفعل قسمان، قسم حلال وقسم حرام، بل توجيه الشمول، شمول الحديث للشبهة الحكمية يكون بتفسير الوصف بما يرجع إلى الاحتمال، بمعنى كل شيء يجوز فيه عند المكلف وفي ذهنه، تقسيمه بمعنى ترديد الحكم فيه بين الحلال والحرام، بأن يقال هو إما حلال وإما حرام. في العبارة الآتية يعبر عن هذا بالتقسيم، والمراد في الحقيقة كما يظهر من بقية الكلام والترديد والاحتمال، وإما حرام وإما حلال، إما حلال وإما حرام. كل شيء فيه احتمال الحل واحتمال الحرمة، ويصح فيه أن يقال هو إما حلال وإما حرام بنحو الترديد، وإن لم يكن مما ينقسم في الخارج إلى حلال وحرام بالفعل، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام. وبهذا البيان يشمل الرواية كلا الشبهتين في الموضوعية، وبهذا اللحم فيه احتمال الحل واحتمال الحرمة، وإن كان هو أيضا بالفعل خارجا ينقسم إلى الحلال والحرام، إلى المذكى والميتة. لكن بغض النظر عن هذا الانقسام، هذا اللحم الجزئي فيه احتمال الحل واحتمال التحريم، فهو شيء فيه الاحتمالان فهو لك حلال. وكذلك شرب التتن وأكل لحم الأرنب، هذان المشكوك حرمتهما، فيهما احتمال الحل والحرمة، فيقال مثلا لحم الأرنب فيه حلال وحرام، بمعنى فيه احتمال الحل واحتمال الحرمة فهو لك حلال. شرب التتن فيه حلال وحرام، بمعنى أنه يصلح تقسيمه، أي الترديد فيه بقولك. كيف تقول في التقسيم هذا الشيء إما حلال وإما حرام؟ هنا تقول لكن على نحو الترديد للتقسيم، شرب التتن إما حلال وإما حرام، بمعنى فيه الاحتمالان، فيكون حلالا حتى تعرف أنه حرام. عليكم السلام ورحمة الله. هذا على الإجمال، وتوضيح المراد بتقريب الاستدلال بالرواية بنحو أكثر تبسيطا ومشيا مع العبارة المنقولة في المتن من شرح الوافية أن يقال إن معنى الحديث أن كل فعل من الأفعال القابلة للاتصاف بالحل والحرمة مثل الصلاة وشرب الخمر، الصلاة مثلا تتصف بالحل يعني بالوجوب، شرب الخمر يتصف بالحرمة، الغيبة تتصف بالحرمة. طبعا فعلا هذا يتصف بالحل أو الوجوب وذاك بالتحريم بحسب الدليل الشرعي، وإلا فكل منهما في نفسه قابل للاتصاف بكلا الأمرين، ممكن أن يقال حلال وحرام في كل منهما. كل فعل من الأفعال المذكورة الذي فيه قابلية الاتصاف بالحل والحرمة، وأيضا كل عين من الأعيان مما يتعلق به فعل المكلف ويقبل الاتصاف بالحل والحرمة، مثل الخل حلال والخمر حرام. هذه العبارة يقول بها إن الحكم تارة يتعلق ابتداء بالفعل مثل الصلاة، فالصلاة فعل، الغيبة، الغيبة فعل، الصلاة كذا، الغيبة كذا، وأخرى يتعلق بحسب الخطاب ابتداء بالعين لا بالفعل، مثل الخل حلال والخمر حرام. فهذا الثاني أيضا لابد من تقدير الفعل، فإن الحكم لا يتعلق مباشرة بالعين، الخل من حيث هو خل لا حلال ولا حرام، شربه هو الحلال، الخمر شربه هو الحرام، وإلا كنفس العين الخمر نفسه كعين بلا إضافة فعل إليه لا معنى لتوصيفه بحل أو تحريم. وفي الحقيقة هذه الأحكام التكليفية موضوعها فعل المكلف، فكل عين تعلق بها حكم من هذه الأحكام يقدر فيها مضافا إليها فعل من أفعال المكلف. فإذا قيل الخل حلال قدر شربه، وإذا قيل الخمر حرام قدر شربه، الميت حرام قدر أكلها مثلا، وأمثال ذلك. فحتى ما علق من الأحكام بالأعيان لابد فيه من تقدير الفعل المنسوب إلى المكلف. على كل حال الفعل القابل للاتصاف بالحل وبالحرمة سواء تعلق به الحكم ابتداء فقيل الصلاة كذا والغيبة كذا، أو تعلق الحكم ابتداء بالعين وقدر الفعل مضافا إليها مثل مثالي الخل والخمر، فكل فعل من هذا القبيل قابل للاتصاف بالحل والحرمة ولم يعلم حكمه الخاص به الثابت له بخصوصه واقعا فهو محكوم لك بأنه حلال لك ما دام لم يعلم، وإلى أن تعلم الحرام أنه حرام. هذا الكلام يحصل به الاحتراز، هذا الذي قلناه من الأفعال والأعيان، كل فعل قابل لكذا وكل عين اتصفت أو تعلق بها شيء من الأحكام وقدر الفعل مضافا إليها القابل هذا الفعل المضاف إليه أيضا للاتصاف بالحل والحرمة. هذان القسمان من الأفعال والأعيان يحصل بهما الاحتراز بالفعل المذكور القابل للاتصاف بالحل والحرمة عن الفعل الذي لا يقبل الاتصاف بالحكمين ولا يحتملهما، مثل الأفعال الاضطرارية، مثل نبض القلب وحركة المرتعش، المرتعش يعني لا بالاختيار مثلا، والتنفس وأمثال ذلك من الاضطراريات بالتكوين. هذه أفعال غير قابلة للوصف بحل وحرمة، لا يقال هذا حلال أو حرام، بل هذا مضطر إليه بمقتضى التكوين، ولا بد أن يكون تكوينا، وما كان لا بد منه تكوينان هو من قبيل الأفعال المجبور عليها الإنسان، ولا تتصف بشيء من هذه الأحكام، لا بحل ولا وحرمة ولا بغيرهما. فهذا النوع من الأفعال يحترز عنه بما ذكرنا من الأفعال القابلة للاتصاف بالحل والحرمة، وبما ذكرنا من الأعيان التي يتعلق بها فعل المكلف القابل للاتصاف بالحل والحرمة يحترز عن الأعيان التي لا يتعلق بها فعل مكلف أصلا، وبالتالي لا تقبل بواسطة تعلق الفعل الاتصاف بحل أو حرمة، مثل السماء مثلا. السماء مثلا، أي فعل من أفعال المكلف يتعلق بالسماء؟ هذا كمثال، وقد تقول النظر إلى السماء مثلا، قب ذات الباري، أي فعل يتعلق به؟ هناك أعيان لا يتعلق بها فعل من أفعال المكلف. إذا صعب عليك التصور في هذا فتصور ذلك مثلا في الأعيان اللي مضت، شخص فلان اللي كان من 10,000 سنة أو 2000 سنة، أي فعل من أفعاله يتعلق بهذه العين مثلا وقد انقرضت وماتت وانتفت؟ لأن تقول تذكر مثلا. على كل، قد لا يصعب عليك ولا تعدم مثالا لعين لا يتعلق بها فعل من أفعال المكلف، مثل هذه الأعيان يحترز عنها وتخرج عن هذا الحديث، لأن ما دام لا يتعلق بها فعل من أفعال المكلف فهي لا تقبل الاتصاف بالحل والحرمة بواسطة الاتصاف بالفعل للفعل المتعلق بها، من باب سلب انتفاء الموضوع، لا فعل يتعلق بها حتى يتصف أو يبحث في قابليته الاتصاف هذا الفعل بالحل والحرمة. إذن بهذا الكلام الذي ذكرنا في الفعل وفي العين، في الأفعال وفي الأعيان، الأعيان حصل الاحتراز عما ذكرنا من الأفعال الاضطرارية والأعيان التي لا يتعلق بها فعل من أفعال المكلف، لكن نقول الغرض من ذكر الوصف، وصف كل شيء، كل شيء وصفه بوصف فيه حلال وحرام، وصفه فيه حلال وحرام، الغرض منه ليس مجرد الاحتراز، لأنه بعدما هو إلى الآن لم نصرح ولم نبين، لكن هو يبني على أن هذا الوصف يراد به الاحتمال في حلال وحرام، يعني يحتمل الحل والحرمة، يعني قابل للاتصاف بالحل وبالحرمة، هو يبني على هذا، وسيتضح من بقية الكلام. هذا الوصف بعدما فسر بهذا وبني على تفسيره بهذا المعنى صار معنى الشيء على عمومه الفعل الذي يتصف بالحل والحرمة في حلال وحرام، العين التي تتصف بالحل والحرمة بواسطة اتصاف الفعل المتعلق بها بذلك. فحصل بهذا الوصف الاحتراز عن الفعل الذي لا يتصف به ماء وهو الفعل الاضطرار، والعين التي لا تتصف به ماء وهي التي لا يتعلق بها فعل من أفعال المكلف. لكن ليس الغرض من هذا الوصف مجرد الاحتراز عما ذكر، بل الاحتراز المذكور مع بيان ما هو الموضوع للحكم الظاهر بالحل، وهو مورد الاشتباه بين الحل والتحريم. فكما أنه بهذا الوصف يحترز عما ذكر من الأفعال والأعيان، كذلك يحصل به بيان موضوع الحكم بالحل ظاهرا. ما هو هذا الموضوع؟ هو مورد الاشتباه. فالشيء الذي يوصف بالحل والحرمة في حلال وحرام هو الشيء المشتبه الدائر أمره بين الحل وبين التحريم، وهو الموضوع للحكم ظاهرا فيه بالحل. والمقصود من هذا أيضا أن يقال إنه ليس المراد مطلق الاشتباه والدوران، فإنه قد يكون الشيء دائرا أمره بين مثل الحل والكراهة، أو بين مثل الوجوب والحرمة، فهذا ليس هو المقصود بالحديث، بل المقصود مورد الاشتباه والدوران بين خصوص الحل والتحريم. هذا هو الموضوع للحكم بالحل ظاهرا. على هذا الذي بيناه إلى الآن يكون الحاصل من الرواية، أي بملاحظة المراد من وصف فيه حلال وحرام، وأنه على ما أوضحنا بمعنى ما اشتبه حكمه وكان دائرا بين الحل والتحريم، ومحتملا لأن يكون حلالا ويكون حراما بمعنى الاحتمال لا بمعنى التقسيم بالفعل. على هذا يكون مراد الرواية وحاصلها أن ما اشتبه حكمه ودار أمره بين الحل والتحريم ولم يعلم له أحد الحكمين بخصوصه ولم يحكم فيه بأحدهما بعينه، فهذا محكوم بالحل ظاهرا، سواء كان هذا المشتبه الحكم فوقه كل لو علم اندراجه تحته لعلم حكمه، أو تحته كل لو علم تحققه في هذا الذي تحته لعلم حكمه، سواء هكذا أم لا. بهذه العبارة يريد التعميم للشبهتين الحكمية والموضوعية، فبقولي أم لا يشير إلى الحكمية، وبقوله إذا كان فوقه أو تحته كلي لو علم باندراجه تحته أو بتحققه فيه وانطباقه عليه لعلم حكمه، يريد الإشارة إلى الشبهة الموضوعية. بيان ذلك أن المشتبه حكمه بين الحل والتحريم على ثلاثة أقسام: الأول أن يعلم حكم كليين فوق هذا المشتبه، لو علم باندراجه تحت أحدهما لعلم حكمه، وكان منشأ الاشتباه في الشك في اندراجه تحت أي منهما. مثل اللحم، هذا اللحم المشتبه فوقه كليان، كلي اللحم المذكى وكلي اللحم الميتة، والأول كالثاني معلوم حكمه، فالأول حلال والثاني حرام. وقد نشأ الاشتباه في هذا اللحم الخارجي من جهة الشك في اندراجه تحت أحد الكليين، هل هو من أفراد المذكى ليكون حلالا أو من أفراد الميتة ليكون حراما، بحيث لو علم أنه من هذا أو ذاك لعلم أنه حلال أو علم أنه حرام. هذا قسم، وهذا في الشبهة الموضوعية بالإشكال، الذي يكون فوقه كليان معلوما معلوم حكمهما، لو علم اندراجه تحت أحدهما علم حكمه، هو مثل هذا اللحم الخارجي المشتبه الذي فوقه المذكى والميتة، وهو شبهة موضوعية. القسم الثاني أن يعلم حكم كليين تحت، ويكون الاشتباه في حكمه من جهة الترديد في تحققه في أي منهما وانطباقه على أي منهما، كمثال المائع المردد في الخارج بين كونه خلا أو خمرا، والمائع المردد في الخارج جزئي، فكيف تقول إن هذا مثال لما علم بوجود كليين تحته؟ لو علم بانطباقه أو تحققه في أي منهما لعلم حكمه، وهل الجزئي كليات تحته؟ نقول هذا الجزئي جزئي من حيث إنه وجود في الخارج، لكن مقدار ما علم منه هو كلي، لأنه لم يعلم إلا أنه مثلا مائع، فعلم بجهة كلية أشبه بالجنس الذي تحته أنواع، أو النوع الذي تحته أصناف. هذه الجهة الكلية جهة مائعيته التي علم بها، علم تحتها كليان، كلي المائع الخاص الذي هو الخل المحكوم بالحل، وكلي المائع الآخر الخاص الذي هو الخمر المحكوم بالحرمة. لو علمنا أن المائعية الموجودة في هذا الشيء الخارجي، وهي جهة كلية وعامة، هي متحققة فيه بنحو التحقق الخلي، فمتحققة في هذا النوع أو في هذا الصنف الخل، أو متحققة فيه بنحو التحقق الخمري وفي هذا النوع أو الصنف، لعلمنا أن هذا المائع الخارجي حلال أو حرام. هذا أيضا كما اتضح هو في الشبهة الموضوعية. إذن ما اشتبه حكمه واحتمل أن يكون حلالا وحراما هو محكوم بالحل ظاهرا، سواء كان من هذا القبيل، أي المشتبه الخارجي الذي علم فوقه كليان علم حكمهما، أو المشتبه الخارجي المعلوم بجهة عامة كلية علم تحتها حكم كليين مثل الخل والخمر، نشأ الشك فيه من الجهل باندراجه في الأول تحت أيهما وانطباقه في الثاني على أيهما، بحيث لو علم الاندراج أو الانطباق لعلم الحكم، سواء كان من هذا القبيل وهو الشبهة الموضوعية أم لا. لم يكن من هذا القبيل، لم يكن الشك فيه من جهة الشك في الاندراج تحت كليين معلومين، أو من جهة الشك في التحقق والانطباق على كليين معلومين، معلومين حكما، معلومي الحكم، لم يكن هكذا، بل كان الشك ابتداء في حكمه، ابتداء في حكمه. مثل شرب التتن، شرب التتن لا فوقه كليان معلومة الحكم ولا تحته كليان معلومة الحكم، شرب التتن هو ابتداء مشكوك، إما حلال وإما حرام، هو مشتبه ومحتمل للأمرين بنفسه. لحم الأرنب كذلك، فسواء كان من القسمين الأولين وذاك في الشبهة الموضوعية أم لا، وهو ما سوى ذلك وهو الشبهة الحكمية. فهذه العبارة يشير بها كما قلت إلى شمول الحديث بالتقريب المذكور للشبهتين الحكمية والموضوعية. ثم قال مرة أخرى وبعبارة أخرى، فلخص المطلب مرة ثانية وأشار إلى أن المقصود من الرواية ليس من قسم بالفعل إلى الحلال والحرام، بل المراد من الشيء كل شيء فيه الحلال والحرام عندك في ذهنك، بمعنى أنك أنت تستطيع أن تقسمه إليهما بما صورته التقسيم، وإلا في الحقيقة أنت تردد فيه بين الحكمين فتقول هو إما حلال وإما حرام، كل شيء كان هكذا، يعني كان فيه كلا الاحتمالين، سواء كان ينقسم خارجا فعلا إلى قسمين حلال وحرام كما في هذا المشتبه بالشبهة الموضوعية الذي فوقه وتحته قسمان، أو لم ينقسم خارجا بالفعل إلى حلال وحرام كما في المشتبه بالشبهة الحكمية والشك ابتداء في حكمه كشرب التتن ولحم الأرنب. فكل ما كان هكذا أي يحتمل الحكمين الحل والتحريم ولا يحكم فيه بأحدهما على التعيين، لا ندري حكمه المعين له واقعا من الحل أو الحرمة، هذا محكوم بالحل. بهذا اللحاظ تكون الرواية صادقة على الشبهتين كما بينا. ثم ذكر الأمثلة مثل اللحم المشترى من السوق المحتمل لأن يكون من المذكى ومن الميتة، هذا مثال لما فوقه كليان علم حكمهما، أو المائع المشتبه المردد بين كونه خلا أو خمرا، وهذا مثال لما علم تحته كليان علم حكمهما. فهذه صادقة على هذا وصادقة على الشبهات الحكمية مثل شرب التتن المردد حكمه بين الحل والحرمة، ومثل لحم الحمير. طبعا لحم الحمير نحن ندعي أنه بحسب الأدلة حكمه كراهة أكل حلال على كراهة وليس مشتبها، لكن لو فرضنا أنه لم يتضح حكمه هذا من الأدلة وكان محتملا للحل وللتحريم، فهو أيضا مثال للمشتبه بالشبهة الحكمية. وجه الصدق، صدق الرواية وعنوان كل شيء فيه حلال وحرام على كلا القسمين، يعني المشتبه بالشبهة الموضوعية والمشتبه بالشبهة الحكمية، أنه يصدق على كل منهما أنه شيء فيه حلال وحرام على المعنى الذي بيناه، بمعنى أنه عندنا كذلك، ويجوز لنا فيه أن نقسمه، بمعنى أن نردد فيه ونقول هو إما حلال وإما حرام. فكما في اللحم والمائع الخارجيين تقول هذا إما حلال وإما حرام، كذلك في شرب التتون ولحم الأرنب تقول هذا العنوان الكلي إما حلال وإما حرام، ففي حلال وحرام بهذا المعنى، بمعنى الاحتمال. هذا خلاف الظاهر نعم، لكن هذا بيانه لتوجيه دلالة الرواية. تقريبا هذا المقدار يعني تكون العبارة عبارة السيد فيه قد اتضحت، فلنقرأ العبارة ثم ننظر في كلام المصنف. قال: وقد يستدل على المطلب، مقصود بالمطلب البراءة أو الحل في الشبهة الحكمية وبالتحديد التحريمية التي هي محل الكلام، أخذا من الشهيد في الذكرى، كأن الأصل في هذا الاستدلال هو الشهيد في الذكرى ثم أخذ عنه وتبع فيه. قد يستدل بقول عليه السلام: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعى. ولو وقفنا على ظاهر الرواية فظاهر الوصف بأن فيه حلالا وحراما كونه منقسما بالفعل إليهما، فالموضوع في هذه الرواية للحكم بالحل هو الشيء المنقسم بالفعل إلى الحلال وإلى الحرام، فيه بالفعل القسمان، فيه حلال وفيه حرام، وما كان كذلك لا ينطبق على المشتبه بالشبهة الحكمية. شرب التتون ليس فيه بالفعل حلال وحرام ولا ينقسم إليهما، وليس فيه إلا مجرد احتمال، يحتمل أن يكون حلالا يحتمل أن يكون حرام، وليس إلا قسما واحدا إما الحلال إما الحرام، فلا يصدق عليه شيء فيه حلال وحرام بمعنى منقسم فعلا إليهما حسب ظاهر هذه العبارة. من هنا يحتاج إلى توجيه الدلالة بحيث تشمل الشبهة الحكمية، لذلك تكلف له صاحب شرح الوافية هذا البيان وتقريب الاستدلال. كما في شرح الوافية أن معنى الحديث أن كل فعل من جملة الأفعال التي تتصف بالحل والحرمة، كل فعل يقبل الاتصاف بالحل والحرمة. ما معنى يقبل الاتصاف بالحل والحرمة؟ تتصف بالحل والحرمة طبعا لا فعل يتصف بهما معا، فيكون المقصود أنه قابل لهما، والقابل لهما هو الذي يحتملهما، فيمكن أن يكون حلالا ويمكن أن يكون حراما، وهو عبارة أخرى عن الاحتمال. فكل فعل من جملة الأفعال التي تتصف بالحل والحرمة، هذا فيما تعلق الخطاب والحكم بالفعل، وكذلك كل عين فيما تعلق الخطاب بالعين، فقيل مثلا الخل كذا، الخمر كذا من الأعيان، هذا وإن كان في ظاهره نوعا آخر من الخطاب علق الحكم فيه بالعين لا بالفعل، لكن لابد أن يرجع إلى الفعل ويقدر الفعل. لذلك قال: وكذا كل عين مما يتعلق به فعل المكلف ويتصف هذا الفعل المتعلق بالعين، وتتصف هذه العين بواسطة تعلق الفعل بها بالحل والحرمة، مثل الخال والخمر. كل فعل أو عين من هذا القبيل إذا لم يعلم الحكم الخاص به من الحل بخصوصه أو الحرمة بخصوصها فهو حلال محكوم بالحل ظاهرا. هذا الوصف كل فعل وكل عين بلحاظ تعلق الفعل بها يقبلان الاتصاف بالحل والحرمة، يعني يحتملانهما كما بينت، يحتملان الحل والحرمة. إذن المراد بهذا الوصف وصف في حلال وحرام الاحتمال، قابلية. هذا الوصف بهذا البيان حصل به الاحتراز، فخرج به ما لا يتصف بهما جميعا، لا بالحل ولا بالحرمة، من الأفعال الاضطرارية، لا يقال لا حلال ولا حرام، اللازمة قهرا تكوينا. وكذلك خرج الأعيان التي لا يتعلق بها فعل المكلف أصلا، مثل الأمثلة التي ذكرنا أو غيرها. وأيضا خرج ما علم أنه حلال لا حرام فيه، وإن لم نذكر هذا تقليلا للأقسام تسهيلا للشرح، مثل الماء، الماء حلال لا حرام فيه، ليس في الماء حرام، بس لا تقول للماء المغصوب حرام، وبهذا أمر عارض، لا ربط له بالماء كماء، الغصب حرام، ولذلك يحرم كل غصب، ويحرم تناول كل مغصوب، سواء كان من المشروبات أو المأكولات أو الملبوسات أو غير ذلك، الغصب هو الحرام، الماء من حيث هو حلال لا حرام فيه. وكذلك خرج عكس هذا، يعني ما علم أنه حرام لا حلال فيه، مثل الخمر، الخمر كله حرام، ما في خمر حرام وخمر حلال، واضح؟ إذن حصل الاحتراز، لكن وليس الغرض من ذكر الوصف مجرد الاحتراز عن هذه الأقسام. عندما يقال كل شيء في حلال وحرام يعني يحتملهما، لا يراد فقط الاحتراز عما ذكر، بل يراد بيان مورد الاشتباه الذي هو الموضوع للحكم بالحل، وأنه الشيء المشتبه الدائر أمره بين احتمالي الحل والتحريم، فهذا محكوم ظاهرا بأنه حلال. وليس الغرض من ذكر الوصف مجرد الاحتراز، بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه الذي هو الموضوع للحكم بالحل ظاهرا. فصار الحاصل، يعني بعد ما فسرنا في حلال وحرام بالقابلية للحكمين واحتمال الحكمين في الشيء الذي هو أعم من الفعل، أو العين التي يتعلق بها الفعل، صار الحاصل أن ما اشتبه حكم كل شيء في حلال وحرام، كل شيء احتملهما، يعني كل شيء مشتبه دائر أمره بين الحل والحرمة، ما اشتبه حكمه وكان محتملا لأن يكون حلالا ولأن يكون حراما فهذا هو حلال، سواء علم حكم كلي فوقه أو تحته. هذا بحسب التحريك، ولعله يحتمل أيضا علم حكم كلي فوقه أو تحته أم لا، قوله أم لا، قوله أم لا إشارة شبه الحكمية، قوله علم حكم كلي أو حكم كلي فوقه أو تحته إشارة شبه الموضوعية. هذا لمزيد التوضيح يقول سواء علم حكم كلي فوقه أو تحته، بحيث كان منشأ الشك فيه والاشتباه الشك والترديد في اندراج الأول، يعني ما علم حكم كلي فوقه تحت هذا الكلي أو ذاك الذي فوقه، وفي انطباق الثاني أو تحقق الثاني، يعني ما علم حكم كلي تحته في انطباقه أو تحققه في هذا الكلي أو ذاك، سواء ما كان من هذا القبيل تحته أو فوقه كلي أو كليان معلومة الحكم، اشتبه حاله من جهة الشك أنه من هذا أو ذاك، بحيث لو علم اندراجه أو تحققه في أي منهما اتضح حكمه وعلم، بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته هذا في الأول الذي فوقه كله، أو تحققه في ضمنه هذا في الثاني الذي علم تحته كله، لعلم حكمه سواء كان من هذا القبيل، وهذا لا يكون إلا في الشبهات الموضوعية أم لا. لكن أذكرك مرة أخرى، مثال الثاني ضربناه في المائع، مائع مشتبه في الخارج لا نعلم أنه خمر أو خل، يقول هذا علمنا أن تحته كليين الخمر والخل، علمنا حكمهما الحل والتحريم، لو علمنا بتحققه في ضمن هذا أو ذاك لعلم حكمه. وكيف يكون الجزئي الخارجي علم تحته كليان؟ قلنا من جهة أنه علم بجهة كلية جامعة بين هذين الكليين، وهي جهة المائعية المشتركة بين الخال والخمر. وبعبارة أخرى، إن كل شيء فيه الحلال والحرام عندك أن تقسمه إليهما، يعني إذا قال بمعنى أنك تقسمه إلى هذين، إلى الحلال والحرام. مرة أخرى، تقسمه يعني ماذا؟ يعني لا تبعا لوجود القسمين فيه بالفعل، وليس المراد التقسيم بهذا الكلام، بل بمعنى أنك تردد بين الحلال والحرام فيه وتحكم عليه بواحد منهما لا على التعيين، ولا تدري حكمه المعين منهما، يعني هو محتمل لهما، بمعنى أنك تقسمه إلى هذين وتحكم عليه بأحدهما لا على التعيين، ولا تدري المعين من هذين الحكمين فيه، هذا فهو لك حلال. فيقال حينئذ في بيان شمول الرواية للشبهتين الموضوعية والحكمية، إن الرواية صادقة على مثل اللحم المشترى من السوق المحتمل للمذكى والميتة، وبالتالي محتمل للحلال والحرام، وعلى شرب التتن، وعلى لحم الحمير. طبعا هذا الثاني إن لم نقل بوضوحه وشككنا فيه، وإلا فنحن نقول بوضوحه وأن حكمه الحل مع الكراهة، لكن إن لم نقل بوضوحه يكون من مشتبه بالشبهة الحكمية، يكون دائرا بين الحلال والحرام. إذن الرواية صادقة على مثل اللحم المشترى يعني الموضوعية، وعلى مثل شرب التتن ولحم الحمير أي الحكمية. لماذا؟ بأي مناط صادقة فيهما؟ قل لأنه يصدق على كل منهما أنه شيء فيه حلال وحرام عندنا، عندنا كما هذا المذكى يصح أن هذا المشتبه من اللحم خارج يصح أن يقال هو إما حلال وإما حرام، ويحتملهما، ويحتمل المذكى ويحتمل الميتة، كذلك يقال في شرب التتن هو إما حلال وإما حرام ويحتملهما. يجوز عندنا هذا، بمعنى أنه يجوز لنا أن نجعله مقسما لحكمين، فنقول شرب التتن إما حلال وإما حرام، لذا قال فنقول هو إما حلال وإما حرام. وعبارة هو إما حلال وإما حرام يشير بها إلى مثل شرب التتن ولحم الحمير المشتبه بالشبهة الحكمية. لماذا؟ لأن شرب التتن ولحم الحمير عنوانان كليان في فرض الاشتباه بالشبهة الحكمية، العنوانان كليان والأحكام تتعلق بالعناوين الكلية، فيقال إنه شرب التتن حلال إما حلال وإما حرام، مباشرة علق به الحكم إنه هو شرب التتن إما حلال إما حرام لأنه عنوان كلي فيتعلق به الحكم. لكن في الثاني قال وأنه يكون من جملة الأفعال التي يكون بعض أنواع وأصناف حلالا وبعض حراما، هذا في الشبهة الموضوعية، عدل ما قال وانه يعني اللحم المشتبه حلال، اما حلال واما حرام، كما قال في شرب التتن، بل قال انه اللحم المشتبه يعني اكله من جمله الافعال التي بعض انواعها او اصنافها حلال وبعضه حرام. لماذا؟ لان اكل اللحم المذكى هذا عنوان اكل اللحم هذا المشتبه خارجا، هذا موضوع جزئي، والاحكام لا تتعلق بالموضوعات الجزئيه بل تتعلق بعناوينها الكليه. فلا يقال هذا اما حلال واما حرام في الشريعه، بل يقال هذا من جمله الافعال الكليه المتعلقة الأحكام، والتي هي إما حلال وإما حرام. هذا بالنسبة إلى هذا العبارة. أما قوله التي يكون بعض أنواعها أو أصنافها حلالا وبعض حراما، فأشار به مرة أخرى إلى القسمين اللذين ذكرهما في الشبهة الموضوعية، وهما ما اشتبه في الخارج وعلم تارة حكم كل فوقه، وعلم أخرى حكم كل تحته. ونحن بينا بنحو العلم بحكم كليين فوقه وكليين تحته، لأنه لو كان فقط كل واحد فوقه علم حكمه، إذن علم حكمه هذا ولم يشتبه. فالمقصود كليين، لكل حكم، واحد حل واحد حرمة. ومنشأ الاشتباه في هذا مع العلم بحكم كل من الكليين الشك في أنه من هذا الكلي أو من ذاك الكلي. طيب في الأول يعني ما علم فوقه كلي، فهذا الذي فوق هو مثلا جنس تحته نوع، وهذا من هذا النوع مثلا أو نوع من أنواع ما علم كلي فوقه، يمكن أن تقول هكذا ما علم كلي فوقه هذا الكلي الذي هو فوق وما نوعان مثلا، لعله بالعكس نقول أو في المثال الثاني في المائع الذي علم كليان تحته نقول هذا صحيح خارجي ولكن علم بجهة عامة، هذه الجهة العامة مثلا جنس أو نوع تحته أصناف مثل الخال والخمر مثلا. وفي الأول كذلك على كل حال كيفما كان، إذن هو إما حلال وإما حرام، هذا في الشبهة الحكمية، وأنه يكون من جملة الأفعال، هذا أكل هذا اللحم هو من جملة الأفعال المحكومة الكلية المحكومة بالحكم الكلي التي فيها الاحتمالان، بعضها مذكى بعض أنواع حلال بعض أنواع حرام، يعني مثل بعضها المذكى بعضها الميتة، فكان بعض الأقسام الأنواع أو الأصناف حلال وبعضها حرام، هذا من جملة ذاك، يصدق علي أنه من الأفعال الكلية التي بعضها هكذا وبعضها هكذا، من أكل اللحم العام الذي بعض أصنافه وأنواعه حلال كالمذكى وبعضها حرام كالميتة، ولأجل ذلك أصبح هو مشتبها، هو من هذا أو من ذاك. إذن إن الرواية بل صادقة على كذا وكذا لأنه يصدق على كل منها أنه شيء فيه حلال وحرام عندنا، أو هذا الكلام الأخير نجعله راجعا إلى خصوص قولي، وأنه يكون من جملة الأفعال، وأنه يكون من جملة الأفعال التي يكون بعض أنواعها أو أصنافها حلالا وبعض حراما، واشتركت هذه الأصناف والأفعال في أن الحكم الشرعي المتعلق بها غير معلوم مثلا أو لا، نرد ذلك إلى ما هو أعم من ذلك، نقول إن الرواية صادقة على مثل، يعني كل ما كان من قبيل اللحم المشترى المحتمل لكذا، ما كان من قبيله المائع مثلا المشتبه الذي يحتمل الخل والخمر، وأيضا صادقة على كل ما كان من قبيل شرب التتن ولحم الحمير المشتبه بالشبهة الحكمية. إذن هو أو الرواية صادقة على كل ما كان من هذا القبيل، يعني أفعال اشتبهت أحكامها بالحل والحرمة، ولذلك قال واشتركت في أن الحكم الشرعي المتعلق بها غير معلوم، لا في الأول الجزئي حكمه معلوم ولا في الثاني الكلي حكمه معلوم، الكل اشترك في هذا المعنى. بهذا البيان يمكن أن يبين شمول الرواية للشبهتين الحكمية والموضوعية. إذا تبين هذا أذكر شيئا قليلا مختصرا من كلام المصنف. حاصل مناقشة مصنف لهذا الكلام أن السيد رحمه الله كما ظهر لك من البيان فسر الشيء المذكور في الرواية كل شيء بالمشتبه، لأنه جعل الوصف وهو فيه حلال وحرام بمعنى القابلية للتصفيمة أو احتمال كلا الحكمين في الشيء، فالشيء المتصف باحتماله لكل من الحل والحرمة هو عبارة أخرى عن الشيء المشتبه الذي يدور أمره بين الحلال والحرام بين الحل والتحريم. وهو كان صرح في بعض الكلام الذي نقلناه عن بأن المراد ليس مجرد الاحتراز أيضا بل بيان مورد الاشتباه، فالشيء المتصف بأن فيه الحلال والحرام والشيء المشتبه الدائر أمره بين الحلال والحرام، هكذا قال ليشمل بذلك الشبه الحكمية، لأنه إذا قال إن المقصود بالشيء ما فيه الاشتباه والدوران بين الحل والتحريم بمعنى احتمالهما فهذا صادق على اللحم المشتبه خارجا المحتمل للتذكية وعدمها، وعلى شرب التتن المحتمل للحل والحرمة. إذن فسره بالمشتبه ليشمل الحكمية ويدل على الحكم في الشبهة الحكمية، لكن هذا الكلام وهذا البيان والتقريب فاسد ومشكل من وجهين. الأول أنه لا يستقيم معه إرجاع ضمير منه إلى الشيء في قوله حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. في الشبهة الموضوعية تقول هذا اللحم المشتبه الذي فيه حلال وحرام مذكى وميتة نشأ الاشتباه فيه من جهة وجود هذين القسمين في اللحم، هذا هو محكوم بالحل حتى تعرف الحرام من اللحم، بعينه، فيعود الضمير على الشيء، الشيء اللحم الذي في حلال وحرام محكوم بكل أفراده وأصنافه، حتى هذا المشتبه بالحل، حتى تعرف من هذا الشيء المشتبه الحرام منه، القسم المحرم. الضمير يرجع على الشيء، لا إشكال فيه في الموضوعية، لكن في الحكمية كيف يرجع الضمير على الشيء؟ تقول كل شيء مثل شرب التتن، اشتبه ودار الأمر فيه بين الحل والتحريم، هو حلال حتى تعرف الحرام منه. طبق هذا على شرب التتن، شرب التتن المشتبه بين الحل والحرمة حلال حتى تعرف الحرام منه. عبارة منه من للتبعيض، ولذلك هي أيضا تدل كظاهر فيه حلال وحرام على أن فيه قسمين، قسما حراما وقسما حلالا، وأنه هذا الشيء محكوم بالحل إلى أن تعرف القسم الحرام منه، فهناك يكون الحكم بالحرمة وتدعه. لكن المشتبه بالشبهة الحكمية ليس فيه القسمان، شرب التتن ليس فيه قسم حلال وقسم حرام حتى يصح أن يقال فيه هو حلال حتى تعرف القسم الحرام منه، وهو ليس إلا قسما واحدا، إما حلال وإما حرام، فضمير منه لا يستقيم عوده على الشيء بالمعنى الذي ذكرت. إذا فسر بالمشتبه الدائر أمره بين الحل والحرمة الشامل لموضوع الاشتباه في كلتا الشبهتين الموضوعية والحكمية، فإنه بلحاظ عمومه للحكمية لا يصح إرجاع الضمير منه إليه. ولأجل ذلك هو سيفسر الشيء لا بالمشتبه بل بالكلي، مثل كلي المائع، كل شيء، كل مائع، كل كلي المائع الذي فيه حلال هو الخل وحرام هو الخمر، فهو محكوم بالحل في كل أصنافه وأنواعه وأفراده حتى تظفر وتعلم بالقسم الحرام منه، بالصنف أو النوع أو الفرد الحرام منه. ومن هنا يكون النتيجة اختصاص الرواية بالشبهة الموضوعية، هذا أولا. الوجه الثاني لفساد تفسيره الشيء بالمشتبه ظاهر عبارة فيه حلال وفيه حرام، فإن هذه العبارة ظاهرة الانقسام بالفعل إلى القسمين، ووجود القسمين فيه فعلان، بينما هو ماذا فسره؟ فسره بما فيه احتمال الحل والحرمة، وما يصح فيه الترديد بين الحل والحرمة، وهذا ليس هو التقسيم والانقسام بالفعل، بل بالعكس قد نقول إن الاحتمال والترديد ضد التقسيم ومقابل له. التقسيم يعني قسمين حلال وحرام فعلا، الترديد يعني قسم واحد، إما الحلال فقط وإما الحرام فقط، يعني خلاف الانقسام واحد فقط، فهذه مخالفة أخرى للظاهر. ثم هناك في بقية العبارة كلام يحتاج إلى شرح أو توضيح، إن شاء الله نستكمله غدا، والحمد لله رب العالمين.